وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة الماتعة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وما زال الكلام موصولا حول ما صدر من بعض الصحابة أو بعض أئمة الإسلام من أقوال ومن فتاوى، ولم يعلموا بالدليل الذي يخالف فتواهم وقولهم. فلما وصل إليهم الدليل تركوا أقوالهم واتبعوا الدليل، وقلنا أن هذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يتربى عليه. وأمليت عليكم ما قاله الإمام ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم بحج أو عمرة، أحسنت، بحج أو عمرة، على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. هذا ما وصلنا إليه، صحيح؟ اكتب عندك شبهة والرد عليها، شبهة والرد عليها. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمد، الأقلام موجودة، جزى الله خيرا من أتى به، وكذلك الأوراق. ومن قتله منكم متعمدا، قال أهل الظاهر، دائما يا أخوانا عشان بس نوضح الأمور، حينما تسمع كلمة أهل الظاهر المقصود به داود الظاهري وليس ابن حزم، حتى لا تخطأ، داود الظاهري وليس ابن حزم. ابن حزم يعني يطلق عنه ظاهري، ولكن ليس بنفس بشاعة داود الظاهري. معايا مشايخ؟ قال أهل الظاهري أن أهل السنة، لأنه مشكلتهم كلها في النظر إلى ظاهر الألفاظ في الفقه العملي. قال أهل الظاهري أن دليل الخطاب، أن دليل الخطاب افتح قوس أي مفهوم المخالفة، افتح القوس، يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا. قال أهل الظاهري أن دليل الخطاب، كلمة دليل الخطاب معناها اللي هو مفهوم المخالفة كما ذكرنا عند الأصوليين، دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى. واستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه، واستشهدوا اللي هم مين؟ أهل الظاهر، على صحة ما ذهبوا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أول السطر: الجواب عن هذه الشبهة أن جمهور أهل العلم، أن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين المتعمد والمخطئ، ذهبوا أنه لا فرق بين المتعمد والمخطئ. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة. أن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش وفي الظبي بشاة وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ. ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك، بل رد أحدهم على حمامة فماتت، بل رد أحدهم على حمامة فماتت، فقضوا عليه بالجزاء. وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله، وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله. ومن جهة النظر، ومن جهة النظر أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد والخطأ، يستوي في ذلك العمد والخطأ. افتح قوس، أي في الضمان، إثر القوس. وكذلك الصيد لأنه ممنوع منهم، وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرم عليه. وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرم عليه. كما أن أموال بعض المسلمين، كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض. وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ، وجعل الله في الخطأ منها الكفارة. وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ، وجعل الله في الخطأ منها الكفارة. فكذلك الصيد لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين. وكذلك الصيد لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين. وقد أجمعوا، افتح قوس، أي العلماء، على أن قوله تعالى، على أن قوله صلى الله عليه وسلم، قد أجمعوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس في إتلاف المال، وإنما المراد به، ليس في إتلاف المال، وإنما المراد به رفع الإثم. وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء. وإنما المراد به رفع الإثم، وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء. وإنما خرج ذكر العمد في الآية، خرج ذكر العمد في الآية افتح قوس ومن قتله منكم متعمدا، وإنما خرج ذكر العمد في الآية افتح قوس ومن قتله منكم متعمدا مخرج الغالب، ومقرر عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، ومقرر عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. انتهت الشبهة. أول السطر أخونا هنا جزا الله خير بيقول تصحيح خطأ، حديث رفع عن أمة الخطأ ليس له أصل والصواب وضع بدل رفع، هذا منتهى علمك أو منتهى علم من نقلت عنه. وقبل ذلك أشرت لكم إشارة وقلت لكم يا أخوانا الأئمة رواة الحديث على كثرتهم رحمة الله عليه رووا الكتب، ومنهم من كتبها ومنهم من رواها فقط، وجاء من بعدهم يقول لك رواية الإمام مالك عن فلان، رواية الإمام رواية سنن أبي داود عن فلان، فليس كل من روى عن إمام طبع ودون. ومن أجل هذا عتب الأئمة على المحققين المتأخرين حينما يستدركوا على رجل من الأئمة الكبار بأنه قال وعند الإمام أحمد أو في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي بعض المحققين ويقول ليس له وجود في السنن، هذا من التعدل وعدم التؤدة. هل يا ترى اطلعت على كل من رووا السنة؟ لم تطلع، يبقى يلزم غرزك. فنقول لإخواننا يعني على رسلكم، فالأمر يسير، فلفظة رفع ثابتة لا شك في ثبوتها. اكتب عندك روى البغوي في شرح السنة من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار بسند صحيح، روى البغوي في شرح السنة من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله شرح السنة للبغوي من حديث عبد الرحمن بن أبي عمار بسند صحيح قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، عن الضبع أصيد هم؟ فقال نعم، فقال نعم، فقلت فقال نعم الضبع أصيد هم؟ فقال نعم، فقلت أيؤكل؟ فقال نعم، أيؤكل؟ فقال نعم، فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. أعيد الحديث، روى البغوي في شرح السنة من حديث عبد الرحمن بن أبي عمار بسند صحيح قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟ فقال نعم، فقلت أيؤكل؟ فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. أول السطر. وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصبه المحرم كبشا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. وجعله من الصيد. أول السطر. وروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال قال قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكبش. وفي الغزال بعنز. وفي الأرنب بعناق. وفي اليربوع بجفرة. أعيد. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكبش. وفي الغزال بعنز. وفي الأرنب بعناق. وفي اليربوع بجفرة. بجفرة. قال الإمام مالك لم نعم سيأتي كل لفظ سيأتي بإذن الله. قال الإمام مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. كويس. أول السطر. اليربوع دويبة. دويبة لها أربع قوائم. ما معنى أربع قوائم؟ أربع رجول. لها أربع قوائم وذنب. وذنب تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات الكرش. اليربوع دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر بالجيم كما تجتر الشاة وهي من ذوات الكرش. طبعا كلمة تجتر ده أصل اللغة، أما في العامة بالشين. مظبوط كده. يقول لك البهيمة بتشتر، يعني إيه؟ صحتها كويس معروفة ديت، يعني حتى الطبيب البطل يقول لك بتشتر. ما تشغلش بقى معنا شيء. أما في اللغة العرب تجتر بالجيم. طيب بعد ذلك الجفرة. الجفرة ما هو وفي اليربوع بجفرة. مظبوط. الجفرة من ولد المعز والضأن ما بلغ أربعة أشهر واستغنى عن الرضاعة. الجفرة من ولد المعز والضأن وله أربعة أشهر واستغنى عن الرضاعة. العناق. العناق من ولد المعز ولكنه دون الجفرة. ولكنه دون الجفرة. بعد ذلك الضبع. دون الجفرة، يعني أقل من جفرة شوي، يعني ابن مثلا 3 أشهر. وفي حديث البراء بن عازب قال عمه بردة بن أبي نيار لي عناق يحب إلي من شاتك. طيب اكتب عندك الضبع. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الضبع، قال ابن فارس في مقاييس اللغة، ودي من الكتب المهمة يا مشايخ، مقاييس اللغة لابن فارس والتعريفات للجرجاني من الكتب المهمة، ولكن رجائي لا تقترب إلا إذا كنت راسخا في المعتقد. شوف كلامي واضح إزاي. أقدمك صلبة في المعتقد، يعني بتدرس عقيدة بقى لك 35 سنة، يخش ولا برضو شاكك فيك، واخد بالك؟ أما 20-25 لا، عظمك ما زال لين، هينكسر ومش هنلاقي شرايح. نصيحة من أخيك. قال ابن فارس ضبع الضاد والباء والعين. أنا تعمدت أجيب كلام ابن فارس لأني لقيت فيه فوائد عجيبة، فقلت يا واد إيه اتحف به إخوانك. قال ابن فارس الضاد والباء والعين أصل صحيح. الضاد والباء والعين هي ضبع، أصل صحيح، يدل على معان 3. يبقى أصبح كلمة ضبع الضاد والباء والعين لفظ من ألفاظ العربية، له كم معنى؟ 3 معاني. طب ما الذي يحدد المعنى المراد؟ السياق، ده اللي عاوزنا نركز عليه. اكتب عندك له 3 معاني، احدها جنس من الحيوان، جنس من الحيوان، وهو ضرب من السباع، ضرب من السباع، ضرب يعني نوع من السباع، مؤنثة، يبقى كلمة ضبع مؤنث، والذكر ضبعان، والذكر ضبعان، والجمع ضباعين، ويقال عن ولدها حين يولد العسبارة، ويقال عن ولدها حين يولد العسبارة بالسين، زي السخلة، واخد بالك؟ المعزة اللي لما تتولد صغير يسموها عليه سخل، كذلك العسبارة، ودي من دقة العرب. وكنيت الضبع أم عامر. زي أبا حس، واخد بالك؟ وأبا الحارث. معايا؟ العرب كان الناس عندهم رقي عجيب. أيوة والله. ولكن للأسف إحنا لما يعني ما عرفنا قدرهم تركناه، فتولى عنا ربنا وأعرض عنا. طيب وكنية الضبع إيه؟ أم عام. يبقى الضبع مذكر ولا مؤنث؟ طب المذكر ضبعا. ماشي بعدين يا عبدال اكتب عندك. خلاص قلنا النوع الاولاني من الضبع بتدل على 3 معاني. النوع الاول الجنس من الايه؟ من الحيوان. ثم استعير، ها؟ نعم؟ لا مش النوع الثاني، لسه النوع الاولاني كله. ثم استعير للتعبير عن السنة المجدبة. ثم استعير للتعبير عن السنة المجدبة، عن السنة الايه؟ المجدبة. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام إليه أعرابي. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام إليه أعربي فيه جفاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتنا الضبع. إيه معنى الضبع هنا بقى؟ السنة المكذبة. ما خبر يبقى ما ينفعش نقول الضبع الحيوان، لا، السياق نفسه يدل على هذا المعنى. فقام إليه أعربي فيه جفاء وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتنا الضبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف لي عليكم، غير ذلك أخوف لي عليكم. يعني معنى الحديث أنت تقول أكلتنا الضبع أي سنة مجدبة، لا، في أشد من كده أخاف عليكم منه. غير ذلك أخوف علي، أخوف لي عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا، حين تصب عليكم الدنيا صبا فيا ليت أمتي لا يتحلون بالذهب، فيا ليت أمتي لا يتحلون بالذهب بالذهب. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، مسألة أكلاتكم الضبع هينة، ولكن الإشكال فين بقى؟ تصب عليكم الدنيا، ثم قال فيا ليت أمتي لا يتحلون بالذهب وما تمناه صلى الله عليه وسلم لم يقع. فكثير من ذكور الأمة يتحلون بالذهب، وإذا تحلت المرأة بالذهب وبلغ النصاب فإنها تبخل بإخراج الزكاة وتتعلل ببعض أقوال أهل العلم العارية عن الدليل. يبقى المعنى الأول يا أخواننا من الضبع اللي هو جنس الإيه، ثم استعير للتعبير عن السنة الإيه المجدبة. اكتب عندك المعنى الثاني وهو عضو في اليد، عضو وهو ضبع اليد. وهو أسفل العضد. وهو أسفل العضد، ومما يشتق من هذا الاطباع. ومما يشتق من هذا الاطباع بالثوب في الحج والعمرة. عند الطواف في الثلاث أشواط الأول. ومما يشتق من هذا الاطباع بالثوب. حاضر. قلنا العضو هو ضبع اليد وهو أسفل العضد. ومما يشتق من هذا الاطباع بالثوب. الاطباع ألف لم ألف ضاد طاء باء ألف عين، الاطباع بالثوب في الحج والعمرة عند الطواف في الأشواط الثلاثة الأول، أما بعد الأشواط الثلاث فليس من السنة. النوع الثالث مما يدل عليه لفظ الضبع الثالث هو صفة من صفات النوق، صفة من صفات النوق. نعم، لا ايوه، بس الطباع والرمل في الثلاث اشواط الاول بس. ايوه نعم ماشي، كشف الكتف الايمن ورد طرف الرداء على المنكب الايسر. اي نعم، الطباع والرمل ماشي. الثالث صنف من صفات النوق، النوق صفة من صفات النوق، يقال ضبعت الناقة، ضبعت الناقة تطبع ضبعا وضبعة، يقال ضبعت الناقة تضبع ضبعا وضبعة إذا أرادت الفحل. اكتب عندك. ويحدد المعنى المراد السياق. ضبعت الناقة ضبعا وضبعة أي إذا أرادت الفحل، والسياق يحدد المعنى المراد. اكتب عندك قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. أي حكمان عادلان من المسلمين، أي حاكمان عادلان من المسلمين. أول السطر. روى الإمام ابن عبد البر في الاستذكار من حديث محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق فرسين نستبق فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، فحكم عليهما بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي. مفهومة؟ يعني لما الرجلان اشتكى إلى أمير المؤمنين أنهما أجريا فرسين يستبق عند مكان معين فأصابوا ظبيا وهما محرمان، يعني اصطادوه، والظبي اللي هو الغزال. فقال الرجلان لعمر فماذا ترى؟ يعني ماذا علينا؟ فعمر رضي الله عنه كان جالس وبجواره رجل، فقال الرجل تعالى حتى أحكم أنا وأنت، فتشاور عمر مع الرجل وحكم على هذا الرجل الذي اصطاد ظبيا وهو محرم بإيه؟ بعنز. الرجل هو ماشي فقال إيه؟ هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معهم. الكلام ده طعن في عمر ولا مش طعن؟ طعن واضح. هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه، فدعاه عمر، دعا الرجل فسألهم هل تقرأ سورة المائدة؟ ايه معنى تقرأ يا سالم؟ تحفظ سورة المائدة. فقال لا. فقال له عمر: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال له عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال، أي عمر، إن الله تبارك وتعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا عبد الرحمن بن عوف. يحكم به ذوى عدل منكم وهذا عبد الرحمن بن عوف. ضربا. قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا عبد الرحمن بن عوف. قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي يبلغ به الحرم ليذبح فيه. أي يبلغ به الحرم ليذبح فيه. نعم. قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين، أي إن عجز عن الهدي. أو كفارة طعام مساكين، أي عجز عن الهدي. يطعم مساكين من غالب قوت البلد. لكل مسكين مد من طعام. وقوله تعالى: أو عدل ذلك صيام، أي عجز عن الإطعام. أو عدل ذلك صيام، أي عجز عن الإطعام فيصوم عن كل مد يوم. فيصوم عن كل مد يوم. والله يا شيخ أحمد أنا سكت حتى أنتظر أن يسأل أحد حتى أفصل، ولو لم يسأل سكنت أفصل بس كنت هكلم كلام مش كويس. ماشي، فحفظ. طيب، أصبح عندنا ما يصطاده المحرم، الهدي معروف بالنص الحديث وبقضاء عمر بن الخطاب. طيب، لم يجد الهدي، أو كفارة طعام مساكين. طيب، الهدي مش موجود، أقيم هذا الهدي مال، ثم أنظر لغالب طعام البلد. يعني قد قومت الهدي ده بعشرة دراهم، كويس. طيب، غالب طعام البلد البر، أشوف قيمة المد كام. المد ده طلع بخمس دراهم، يبقى أنا علي كم مد؟ مدين. طيب، بدرهم، يبقى علي عشرة، وهكذا. طيب، لم أجد طعام، يبقى أصبح عندي عدد الأمداد أصوم عن كل مدة إيه؟ يوم كامل. فهمت يا أخوانا؟ اكتب عندك. مثال آخر على خفاء الدليل على البعض فقضى بخلافه. مثال آخر على خفاء الدليل على البعض فقضى بخلافه، فلما بلغه الدليل قال به. فلما بلغه الدليل قضى به. روى الإمام البيهقي في السنن والشافعي في الرسالة بسند حسن عن مخلد ابن خفاف وشكل خفاف. هنا طبعا برضو من باب التنبيه، ممكن انت تقرأها في كتاب غير مشكلة فتقول خفاف او خفاف، الخطب يسير معايا اخوان، الخطب ايه يسير. فان مثلا قرأت اسم ولحنت في تشكيله وعلمت ان اخاك الحن فترفق برد اللحن عليه. الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من دي كويس معايا، وديت مهمة أن تقرأ على شيخ، وديت اللي احنا بنركز عليه. حاول تقرأ في كتب مشكولة معتمدة، وإياك أن تعتمد على المكتبة الشاملة أو الحاسوب فقط، خطأ. مهمة الحاسوب يعرفك المعلومة ديت فين، فين في مجموع الفتاوى المجلد كم كذا، افتح ودور لحد ما تلاقيه. انتبهوا يا اخواننا الكلام ده كويس. فرجائي سمعت مني لفظة تشكيلها خطأ، انا قرأتها غير مشكولة وبحثت عنها لأجدها مشكولة، فضاق عطني ولم أصل إلى حقيقتي، ولحنت في في نطقه ترفق بي. واللي لا، ليست بروع بنت واشق ولكن بروع أو بروع بنت واشق، واخد بالك، حتى يعني نترفق بإخواننا والخطب فيها يسير. فعن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته، افتح قوس، اي عاد علي منه منفعة مالية، عاد علي منه منفعة مالية. ايه في القوس؟ ادي معنى فاستغللته، اتفهمت؟ ثم ظهرت منه على عيب. يعني بعد ان اشترى الغلام، معايا شيخ، اشترى الغلام وأجره بره وجاب له قرشين، ظهر منه إيه؟ عيب. فين؟ في الغلام. ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه، افتح قوس، أي احتكمت إلى من باعه إلي. فخاصمت فيه أي احتكمت إلى، أي احتكمت أنا ومن باعه إلي إلى عمر بن عبد العزيز. فقضى عمر لي برده. برد ايه؟ رده على مين؟ على البائع، مظبوط، بالعيب. احنا عندنا خيار العيب معروف في الفقه، فرده، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، وقضى علي برد غلته. كده حكم عمر بن عز واضح. قضى برد الغلام بالعيب على البائع، وقضى على مخلد بن خفاف برد الغلة إلى مين؟ إلى البائع، إلى صاحب الغلام الأصلي. انت خدته وأجرته بكام؟ بعشر دراهم، بخمس دنانير. الغلة اللي جت منه ردها على مين؟ على إيه؟ على صاحب الغلام الأصلي. اكتب عندك. قال مخلد: فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته، افتح قوس، أي بما حدث من عمر، فقال لي عروة: أروح عليه العشية، أروح عليه العشية. أروح عليه على من؟ العشية يعني إيه؟ بعد العشاء أو بعد المغرب. أروح عليه العشية، اللي قال هذا عروة بن الزبير. فقال: أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني. أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا، قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. كويس؟ يعني فحوى القصة قبل ما أكملها. مخلد بن خفاف اشترى غلام، يقول: فاستغللته، أي أجرته أو انتفعت منه بنفع مات. بعد فترة وجد في الغلام عيب قديم، فذهب إلى من اشتراه منه ليرده عليه، فأبى، قال له: نختصم إلى من؟ عمر بن عبد العزيز. فذهب إلى عمر وقص عليه الأمر: طيب الغلام فيه عيب؟ العيب ده قديم ولا جديد؟ بص، أعور مثلا أو فيه كذا، والعور من قديم وأنا شريته بقاله أسبوع مثلا. فعمر رضي الله عنه بعبز قضى برد الغلام بالعيب، وهات فلوس. طب والغلة؟ قال له: رد الغلة له تاني. فمخلد بن خفاف قص ما حدث على عروة بن الزبير، فعروة قال له: لا، أروح عليه العشية وأخبرهم، أي أخبر عمر بن عبد العزيز، بأن عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. واضح لحد كده؟ يبقى أصبح عروة بن الزبير حدث مخلد بن خفاف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة بن الزبير هيروح فين؟ يقول مخلد بن خفاف: فتعجلت وذهبت إلى عمر. ما استناش بقى، واخد بالك انت؟ اكتب عندك. يقول مخلد: فعجلت وذهبت إلى عمر وأخبرته. بما أخبرني به عروة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز، وده محل الشاهد يا اخوانا، ما أيسر علي من قضاء قضيته، ما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق. هو ده كلام العلماء يا أخواننا، وكلام أصحاب القلوب الطيبة والنفوس المطمئنة. انظر لكلامه، يقول: ما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد، يقول، فبلغتني فيه سنة رسول الله، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة، فراح إليه عروة فقضى لي. من المتكلم؟ مخلد بن خفاف. فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له، أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. أول السطر. روى الإمام أبو داود وغيره بسند حسن من حديث عائشة. روى الإمام أبو داود وغيره بسند حسن من حديث عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال، افتح قوس، أي البائع، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد استغل غلامي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد استغل غلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. سيأتي. قد استغل غلامي، ايه معنى استغل غلامي يا عبد الله؟ ها؟ اي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. حكم ده مهم جدا، ومن اجل هذا اتيت لكم بكلام اهل العلم، لانها من المشاكل اللي بتكتر وتعرض عليك، عندك دليل يتكلم، ما عندكش اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وفي رواية ذكرها الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وفي رواية للإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم رأى به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخاصمه، خصم مين؟ البائع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده بالعيب، فرده بالعيب. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد استغله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، الغلة بالضمان، نفس كلمة الايه؟ الخراج بالضمان. يبقى الخراج فاهم معناه ايه؟ الخراج اللي هو الايه؟ الغلة اللي هي المنفعة المتولدة من العبد بالضمان. طيب اكتب عندك من اول السطر: قال العلماء وتفسير الخراج بالضمان هو، وتفسير الخراج، وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد، الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا، هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري. أي نعم، سأملي عليكم الباقي ولو الإشكال ما زالش نوضحه. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة المتولد من الشيء المباع، والمراد بالخراج الدخل والمنفعة المتولد من الشيء المباع. وعليه من اشترى دارا فسكنه، أو أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبه. وعليه من استأجر دارا فسكنه، أو أجره فأخذ غلتها. معروف الغلة ولا مش معروف؟ الله يبارك لك. أو دابة فركبها أو أجرها، ثم وجد بها عيبا قديما. وحلق على كلمة قديما، ليه؟ لأنه لو كان حديثا ها ما كان لنا أن نرد بالعيب، انت خدت مني الفرس سليم 100%، لما خرجت من عندي وبعد يومين ثلاثة جد به عيب، أنا مش ملزم، واخد بالك؟ ثم وجد به عيبا قديما فله أن يردها إلى البائع، فله أن يردها إلى البائع، وتكون الغلة للمشتري. لأن المبيع كان مضمونا عليه، لأن المبيع ها كان مضمونا عليه، افتح قوس، أي على المشتري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أي ملك الخراج بضمان الأصل، أي ملك الخراج بضمان الأصل، بضمان الأصل. أول السطر: قال الشافعي فما يحدث في يد المشتري فما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة، فما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة المشترى وثمرة الشجرة المشترى، أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب، أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. نعم، كلام الشافعي قال: فما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة المشترى، أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. طبعا كلام واضح، نزيده وضوحا. الخراج بالضمان، أي المنفعة المتولدة من الشيء المشترى، يكون هذا الأذي منفعة لمن يضمن بحكم الأصل، والذي يضمن هو المشتري. بمعنى لو أنك اشتريت دابة من رجل، دابة واخد بالك، جاموسة مثلا، واشتريتها من السوق واشترطت على البائع إن كان فيها عيوب يظهرها، قال لك صح سليم، خدتها وروحت البيت حلبت لك أسبوع اتنين تلاتة، وبعد أسبوعين اكتشفت فيها عيبا، قال أهل الاختصاص العيب ده ابن سنتين أو ابن سنة. وإحنا بقى هنا القاضي بيحكم وكل الأطراف ينصاع، فالقاضي قال له رد الجاموس عليه. طب يا سعادة القاضي، بقاله أسبوع بتحلب له الوجبة فيها 5 كيلو، 10 كيلو في اليوم، في 77 كيلو، في 5 جنيه 350 جنيه. فقال: الخراج بالضمان، لو هلكت الجاموسة في الأسبوعين دول، ها المشتري يرجع عليك؟ يرجع عليك فين بقى؟ هتهالي وخد فلوس. أدي معنى كلمة الخراج بالإيه؟ ها بالضمان. اتفهمت يا مشايخ؟ واضحة؟ خدوا بالكم الحكم ده بيحصل مشاكل كثيرة في البلاد من أجله. نعم، بيع المصراء بيكون العيب ظاهر، وبيع المصراء المشتري مخير لأن هذا من حقه. معايا أخي الفطر؟ هذا من حقه. طيب، بل بيع العيب ظاهر، ولكن هذا ظهر العيب. اكتب عندك مثال آخر. يرد بالعيب ويأخذ ولدها المشتري. نعم، يأخذ ولدها. معايا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. أرجو أن ننصاع للأدلة ولا نحكم العقل في شريعة رب البري. نعم، فضل شيخ. نعم، لو هلكت السبب بسبب العيب ترد على البائع. معايا أخي الفضل؟ نعم، لا لو ولدت 10 يا علاء. ماشي يا مشايخ، اكتب مثال آخر على عدم التفطن. نعم، ها ما هو هنا ما احنا قلنا قبل ذلك، لو انت تفتكر السبب والمسبب، لولا العيب ما هلكت. اي نعم، يرد. نعم، اكتب عندك مثال آخر على عدم التفطن لدلالة بعض بعض الأدلة. دلالة أخرى على عدم التفطن لدلالة بعض الأدلة على حكم شرعي. في وسط السطر عنوان أقل مدة للحمل. أقل مدة للحمل. قال الشاطبي في الموافقات: وكاستدلالهم، وكاستدلالهم. طبعا أنا جبت الفقرة دي ولكن قبلها كلام طويل حوالي 5-6 صفحات لكي يستقيم الكلام. فكلمة واستدلالهم هتفتح قوس، واللي دخل القوس ده من كيسي لأبين مقصد الشاطبي. واضحة؟ افتح قوس. يريد بذلك الشاطبي الإشارة إلى نوع من أنواع الدلالات وهو ما يسمى بدلالة الإشارة، وهو ما يسمى بدلالة الإشارة، وهو أن يدل الكلام على أمر خفي يلزم من ظاهر الكلام. وهي دلالة يعمل بها عند أهل العلم. في القوس نرجع بقى لكلام الشاطبي تاني: وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة للحمل 6 أشهر. وكاستدلالهم على أقل مدة للحمل 6 أشهر أخذا من قوله تعالى، أخذا من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أخذا من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. سورة الأحقاف الآية 15، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. الآية 14 من سورة لقمان. فالمقصد في الآية الأولى، افتح قوس، أي آية الأحقاف، بيان مدة الأمرين جميعا. فالمقصد في الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا، افتح قوس، أي الحمل والرضاعة. افتح قوس. فالمقصد في الآية الأولى اللي هي آية الأحقاف بيان مدة الأمرين جميعا، أي الحمل والرضاعة، من غير تفصيل. ثم بين في الآية الثانية، ثم بين في الآية الثانية مدة الفصال قصدا. ثم بين في الآية الثانية مدة الفصال قصدا، وهي: وفصاله في عامين. وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر له مدة، فلزم من ذلك أن أقلها 6 أشهر. وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر له مدة، فلزم من ذلك أن أقلها 6 أشهر. انتهى كلام الشاطبي من موافقات أول السطر. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن من حديث ابن عباس قال ابن عباس إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر ووضعت 6 أشهر فأنكر الناس ذلك. إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر ووضعت 6 أشهر فأنكر الناس ذلك. فقلت لعمر لم تظلم، افتح قوس أي لم تزني، فقلت لعمر لم تظلم معناها إيه؟ لم تزني. فقال كيف؟ قال قلت له اقرأ قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. فقلت لعمر كم الحول؟ قال 1 سنة. قلت كم السنة؟ فقلت لعمر كم الحول؟ قال 1 سنة. قلت كم السنة؟ قال 12 شهرا. فقلت لعمر كم الحول؟ قال 1 سنة. قلت كم السنة؟ قال 12 شهرا. قلت 24 شهرا حولان. فقلت 24 شهرا حولان. ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم. قلت كم السنة؟ قال 12 شهرا. قلت 24 شهرا حولا كاملا. ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم. قال ابن عباس فاستراح عمر لقولي. ويؤخر الحمل ما شاء الله ويقدم. قال ابن عباس فاستراح عمر لقولي. وبوب عبد الرزاق فقال باب التي تضع 6 أشهر. ثم روى بسنده إلى قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر. رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر. فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي ألا ترى أن الله تعالى يقول؟ فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي ألا ترى أن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ أي نعم، عند الإطلاق يبقى علي بن أبي طالب. وقال تعالى وفصاله في عامين، فكان الحمل هاهنا 6 أشهر فتركها. ثم قال بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر. أول الصدق. وفي رواية في المصنف أيضا، عن قائد لابن عباس، ما معنى قائد؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما كبر سنه ذهب بصره، فكان له قائد، كما في حديث عبد الله بن أبي بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب بن مالك حين عمي من بنيه. هذا معنى قائد. وفي الحديث أيضا وليس لي قائد يقودني. قال كنت معهم فأتي عثمان بامرأة وضعت 6 أشهر. لا بره خالص. وفي رواية المصنف أيضا عن قائد لابن عباس قال كنت معهم فأتي عثمان بامرأة وضعت 6 أشهر. فأمر عثمان برجمها، فقال ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. فقال ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. إن خاصمتكم خصمتكم. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. فالحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين. فالحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين. فدرئ عنها الحد. فدرئ ويضرأ عنها العذاب. مظبوط. فدرئ عنها الحد. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا الحكم من الدلالة، من الدليل بدلالة الإشارة، خفي على عثمان وخفي على عمر. لذلك أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لو وضع علم عمر في كفة وعلم الأمة في كفة لرجح علم عمر، طبعا يستثنى أبو بكر. كويس. فلما بلغ الأوزاعي هذا الكلام قال بلغنا أن عمر استأثر 9 أعشار العلم، ومع ذلك خفيت عليه الحكم من الدليل. كل هذه الأمثلة يا أخوانا التي ذكرناها على السبب الأولي من أسباب وقوع المخالفة من الصحابي أو العالم للدليل، وهو خفاء الدليل عليه. خفي الدليل عليه فبدأ يتكلم. اكتب عندك فروع من هذا الحكم، فروع من هذا الحكم. قال الشنقيطي في أضواء البيان اعلم أن كل ولدين، اعلم ده كلام من يا أخوانا الشنقيطي في أضواء البيان، اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من 6 أشهر. ركزوا في الحكم ده، وده بيدل على ذكاء العلماء. اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من 6 أشهر. يعني المرأة ولدت، واخد بالك، بعد المولد ده ب6 أشهر بالتمام والكمال ولدت، بالتمام والكمال، واخد بالك انت ازاي؟ الولدين دولت حكمهم ايه؟ معايا مشايخ؟ ادي معنى كلمة اعلم ان كل ولدين بينهما اقل من 6 أشهر، خلاص كده؟ فهما توأمان. هما ايه يا عبد الله؟ يعني ولدت النهارده، بعد 5 أشهر و28 يوم ولدت، يبقى الواد الثاني توأم للاول. واضح يا اخوانا كده؟ ها، فاكرين لما قال له تأتون بأحاديث لا نسمع عنها؟ قال له حفظت العلم كله؟ قال له لا. قال له حفظت نصها وتركت النص؟ قال له هذا من النص الذي لم تحفظه. يبقى المعلومة دي من العلم اللي انت ما انتش عارفين. ماشي يا مشايخ؟ لازم اصبر عليك. اعلم ان كل ولدين بينهما اقل من 6 أشهر فهما توأمان. فهما توأمان، فلا يجوز نفي احدهما دون الاخر. فان اقر الزوج باحدهما لزمه قبول الاخر، لان الحمل واحد، واخد بالك انت ازاي؟ كن بقى جماعه علماء الطب بيقول لك لا، ده الحيوان المنوي حصل تكاثر، كل ده ما يعني نفسي. معايا اخواننا كده؟ لانه باتفاق لا يكون الحمل الا من ماء رجل فقط، من ماء رجل فقط. عشان كده هقول لكم على قصه غريبه شويه قراتها في المصنف، ولكن يعني اردت يعني غلبت جانب عدم مجيئها وعدم كتابتها. امرأة في عهد عمر بن الخطاب مات عنها زوجها، كويس، وهي من ذوات الحيض. قصة دي غريبة وصحيح. فلما مات عنها زوجها والحيض تغيب عنها، فظنت أنها حامل. فلما مات بعد فترة أهريق دمها، فظنت أن هذا سقط، كويس، فكده انقضت إيه؟ فتزوجت برجل، كويس، فولدت بعد 4 أشهر. ماشي يا مشي؟ فجاء بقى جوزها قال له الحق بقى، 14 ولدت وغلام كامل. وبالمناسبة معنى أقل مدة للحمل 6 أشهر أي الذي يولد الجنين ويعيش حياة مستقرة، أدي معناها أقل مدة للحمل. واضحة دي؟ يعني يولد من خلال في حد هذه المدة ويعيش حياة مستقرة. فلما ولدت 6 لـ4 أشهر وسأل عمر عنها فما علم عنها إلا خير. يبقى أصبح القضية مش قضية زن، ده في مسألة. فقال عمر سأجمع لك نساء قريش العجائز عشان يفتونا. فجمع لها النساء فقالوا يا أمير القات امرأة عجوز أنا أخبرك. كلام ده لما كلمت معاه مع بعض إخواننا أطباء النساء استهجنون، وبالذات في أكثر مدة للحمل اللي هي كم سنة؟ 4 سنين. قالك ازاي؟ قلت له أدي مجلة كذا ومجلة كذا والتجارب هي. فلما جمع لها النساء قامت امرأة عجوز وقالت أنا أخبرك يا أمير المؤمنين، هذه المرأة كانت حامل من الأول، كويس، وكانت كان الحمل في بطنها فلما أهريق الدم كأن الحامل أوشك على الهلاك، فظنت أنها أجهضت. انتبه بقى. فلما تزوجت وأتاها الأول أحيا ماؤه الغلام فولدت لستة أشهر. لا لا لا، ما هو يبقى الغلام كان أصلا حمل فين؟ حمل في شهرين من الأولاني، والأربعة بقت ستة أشهر. واخد بالك يا أخوانا؟ ومن هنا نقدر بقى نستوعب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ حاضر، من هقول لك كل حكمه حاضر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. ومن هنا من زعم من الأطباء أن إتيان الرجل لأهله وهي حامل ليس له علاقة بالحمل فقد أخطأ وهو واهم، بل له تأثير. انظر، أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. طب الحكم إيه بقى؟ قضى عمر فقيه الأمة بأن يفصل بينه، يفرغ بينه كويس، وتكمل عدتها من الأول اللي هي وضع الحمل، وتعتد من الثاني، والولد ابن الأول وليس ابن الثاني. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهم الحكم؟ نكمل الكلام. نعم. ما هي ولدت لأربعة أشهر، ركز، ولدت لأربعة أشهر من زواجها من الثاني، يبقى شهرين كان في حق حمل في الأول. معي؟ رجعوا كده شروط توريث الحمل في علم المواريث لما شرحنا، رجعوا. ماشي معايا يا شيخ رجب؟ ماشي، اكتب عندك. اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان، فلا يجوز نفي أحدهما دون الآخر. فإن أقر الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ يعني هو ولدت لتسعة أشهر مثلا يعني، أو لستة أشهر، وبعد ست أشهر أقل ست أشهر ولد الثاني، قال لك لا الولد الثاني ده ما عرفوش. لا، طب أنت أقررت بالأول، طب والثاني منك، ولكنه تأخر في الرحم حتى أذن الله سبحانه وتعالى له بالنزول. يقول فإن أقر الزوج بأحدهم لزمه قبول الآخر. انتبه. والظاهر أنه إن نفى أحدهما، ده كلام كله كلام الشنقيطي، والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع اعترافه بالثاني حد لقذفه أي لامرأته، حد لقذفه أي لامرأته. يعني قال الأول ابني والثاني مش ابني، خلاص انت كده رميت امرأتك بالقذف، تحد. معايا يا اخوانا كده؟ حد لقذفه اي لامرأته. كلمة اي لامرأته من كيسنا وليست من كلام الشنقيطي. انتهى كلام الشنقيطي اول السطر. وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة اشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة كسائر أشهر الشريعة، وهذه الأشهر الستة بالأهلة هي بالقمر يعني كسائر أشهر الشريعة، لقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب كده يا أخوانا، بهذا المثال الذي ذكرناه في هذا اللقاء بنختم الأمثلة التي حاولنا بقدر استطاعتنا بالنظر لكتب أهل العلم بتجميعها تدل على السبب الأولي الذي ذكره الإمام، بسببه تكلم بعض العلماء أو بعض الصحابة بخلاف الدليل الشرعي. أعيد كلام الإمام في الأول خالص حتى نقرأ بقية كلامه. قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدهما عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، وده اللي خدنا عليه هذه الأمثلة الكثيرة. ومن لم يبلغه الحديث، خد بالك، لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، أن الحديث لم يبلغ، كيف تكلفني أن أكون عالما بما دل عليه الحديث وأنا ما عرفش الحديث أصلا؟ وهناك فرق بين الحديث لم يبلغه يؤمر بالبحث عن السنة، وبين الحديث لم يبلغه نكلفه بأن يعمل بما دل عليه الحديث، فرق بين الأمرين. ثم شرع الإمام ذكر بعض الأمثلة، وتوسعنا اعتمادا على الله وعلى كتب أهل العلم، وأتينا ببعض الأمثلة التي ذكرناها لكم. طيب الرسالة معك ولا ماش موجودة؟ طيب نقرأ سويا.
فين الرسالة يا سيدي؟ جاي بقول كتابك ليه؟ فين رسالتك
يا فين رسالتك يا مصطفى؟ جزاك الله خير يا مصطفى. رسالتك فين يا قلبي؟ اه لو ما كنتش معاه، أنا بتربص بك يا عطر. طب ورين كده بس عشان أشوف هنقرا من أول فين؟ ورين كده يا عبد الله؟ ده شيل ورقة ده. من أول صحيفة 17 عند قوله وهذا باب واسع، نبدأ نقرأ من عند هذه الصحيفة. يقول وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، أي يبلغ المنقول منه أي خفاء الدليل عن الصحابة. وذكرنا أبي بكر الصديق وعثمان وعمر وغيرهم كثير. وأما المنقول منه هاء الضمير عايد عليه، على هذا الباب خفاء الدليل عن غيرهم، انتبه، فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، وهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص منهم فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد، انتبه يا أخوانا من الكلام ده كويس، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح، الكلام ده موجود عندك، قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا، فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. شفت الكلام؟ تاني، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، وبناء على ذلك لا يحك في صدرك ما ثبت عن الإمام المبدل أبي عبد الله ابن حنبل أحمد أنه كان يحفظ ألف ألف حديث. واحد يقول لك إزاي ده بيحفظ مليون؟ طيب ما هي السنة أكثر من كده بكتير. وكذلك قال الإمام الشافعي، نعم، وجدت أحاديث الأحكام كلها عند سفيان إلا أربعة، إلا أربعة، ومع ذلك ما يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول إن الأحاديث كلها وجدت مثلا عند أبي حاتم الرازي أو عند الثوري أو عند محمد بن شهاب الزهري. قال الإمام هنا، ومن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت. واحد بقى يتشدق علينا ويكون يعني ما يسعفني لفظ أصفه، يقول لك من عندي الحاسوب، المكتبة الشاملة، جامع التراث، ده إن دل على شيء يدل على الجهل الفاضح الذي وقع فيه. ما أدراك، وده كأني أمليت عليكم قبل ذلك كلاما للبيهقي، قال من جملة ومات كثير من الحفاظ ولم يدونوا كل ما حفظوه. وليس معنى هذا ولا يفهمن أحد قط أن نصوص الشريعة أو بعض نصوص الشريعة تحتاج إليها الأمة قد ضاعت، يستحيل، يستحيل. لما؟ لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما المراد بالذكر؟ أحسنت، القرآن والسنة. ولكن ممكن روايات للحديث كانت مثلا عند عبد الرزاق وأملاها للبعض، البعض ما تمكن مات وما علمنا عنها شيء، ولكن يقيد ربنا عز وجل للأمة من يأتي بروايات أخرى تدل على المعنى حتى نتيقن تماما أن الشريعة حفظها ربنا حفظا تاما. طيب، ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. بعد انقراض الأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة والأوزاعي وابن المبارك وليث بن سعد وابن جرير الطبري، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. يبقى لما واحد يقول لك ده أنا بقى حافظ الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والمستدركات والمعاجم وكل كتب السنة وبذلك قد أحط بالعلوم، قل له إلزم غرزك، هذا أمر مجمع عليه. ما يدعي أحد قط أنه استحوذ على كل نصوص الشريعة. طيب، يقول شيخ الإسلام، ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. شوف تواضع الإمام يا أخوان وصدعه بالحق وبيانه للحقيقة. تالي، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. احنا الهدف من ده كله يا اخوان، كل الغرض من الرساله ايه؟ التمس العذر للامام الكبير عالي القدر، ولا انتقص من قدره ولا اتهمه كما يفعل الصبية الاغمار بالانتقاص من النووي او من ابن حجر او من ابن خزيمه او ابن منده كما يفعله هؤلاء الخبثاء اصحاب النفوس المريضه من اتباع محمود الحداد ورفاقه. لا، انا عندي ضوابط واصول، حسب أن هذا الإمام من أهل السنة على الجمل وفي الأصول، ولكنه في فرع من الفروع اجتهد وهو أهل للاجتهاد، وده مربط الفرس أهل. يبقى ابن مندى إمام له أن يجتهد، ونظيره ابن خزيمة له أن يجتهد، فإن أخطأ له أجر ولا يتابع. لذلك لو تقرأ الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي إمام، ترى العجب، جاء في كل الصفات الخبرية وأثبتها كما أثبتها أهل السنة. كل الصفات الخبرية، ما ضابط الصفة الخبرية؟ ربنا يعوض عليه عند الله الخلف. صفة الخبرية ما لا تنفك عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، وجاء بها الخبر. البيهقي في الأسماء والصفات أثبت كل الصفات الخبرية وما تكلم فيه، وجاء في الصفات الفعلية وخالف، ومع ذلك خطأه الأئمة ولم يطعن فيه أحد قط. ده اللي عايزين تعلمه أنا وانت من الرسالة دي، هذا هو الغرض من ذلك. لأن طبعا أصبح الكلام عن أعراض العلماء والكلام في أهل العلم الأكابر أصبح تكأة لكل خبيث النفس فارغ ليس وراءه عمل. دي شغلته، قاعد كده طول النهار، النووي مبتدع، ابن حجر مبتدع، فلان مبتدع، من الذي يسلم عندك؟ أنا ومن هو معي. هكذا احنا عاوزين يا اخواننا نتربى على هذا الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، ونرى كيف، هل يا ترى تعمد هؤلاء الأكابر مخالفة النص؟ حاشاهم. ولعلكم تذكرون في بداية الرسالة أملينا عليكم نصا صحيحا للإمام المبدل أبي حنيفة أنه قدم النص الضعيف على القياس، أخبرك قدمه. لذلك الذي يتهمون الإمام أبا حنيفة بأنه يقدم القياس على النص أخطأوا في حق الإمام، وحاشاه وحاشا لإخوانه من الأئمة أن يتعامدوا مخالفة النص، ولكن معذور. لذلك هذه الرسالة يا أخواننا من الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها غاية الإتقان، ولا سبيل لك إلى إتقانها إلا بكثرة الأمثلة مع حفظه. نرجع، يقول: ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا، انتبه، قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. ودي معلومة مهمة جدا. يبقى المتقدم كانت دواوينهم صدورهم، ساعة ما يعوز حديث موجود في الجعبة. أما المتأخرين، استنى بقى أما أدور أشوف كتبته فين، قعد يدور مش لاقيه بالرغم ان هو كتب. يبقى المتقدمون كانوا اوعى للسنه واكثر حفظا من المتاخرين. يقول: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير، لان كثيرا مما بلغه، انتبه، وصح عندهم، انتبه، قد لا يبلغنا الا عن مجهول. واحنا عندنا قاعده، من اللي بلغك الحديث ده؟ فلان ابن فلان. طب فلان ده ابن فلان ده ماله؟ ثقة ثبت. طب عمن فلان؟ ما نعرفوش، بالرغم ان الحديث صحيح، واخد بالك، ولكن يحكم عليه العلماء بالضعف، لان في السند وراوي المشهود مجهول، وما فيش له شواهد ومتابعات كما هو معلوم عند علماء المصطلح. يقول: ولكن قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، خد بالك، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. نعم، يبقى اللي فاهم صح ومداركه واسعه يستوعب الكلام ده كويس. قال شيخ الإسلام: ولا يقولن قائل. فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا. احنا هنا في علم الأصول واحنا بندرسه، أمليت عليكم باب الاجتهاد وشروط المجتهد. هل اشترطنا أن يكون المجتهد يعني جامعا لكل نصوص الشريعة؟ أبدا. يبقى لا يوجد في الأمة مجتهد، ولكن قلنا أن يكون جامعا لأغلب نصوص الشريعة مما يتعلق بالأحكام، ومع ذلك اجتهاده يقبل النظر. بننظر لاجتهادك، يبقى اجتهد العالم في مسألة من المسائل بما لديه من نصوص، وبعد فترة معينة وجدنا نصا خفي عليه، يبقى الإمام معذور بل مأجور، ولكن لا يتابع في اجتهاده لأن النص لم يصله. يقول: ولا يقولن قائل فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه، إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد. ويبقى كده خلاص، ما يبقى طالما ما فيش مجتهد يبقى ما تتكلموش بقى في الدين، لا ليك دعوه بطفل الانابيب ولا ليك دعوه بحوادث السيارات، ده انت ما عندكش مجتهد وديت نوازل، ولا ليك دعوه بالديمقراطيه ولا مجلس الشعب، والكلام ده لم يقل به احد. بل لن تخلو الامه في كل زمن وفي كل مكان عن قائم لله بحجه. يعني اياك ان تظن أن يأتي على الأمة زمان يا أخوانا ما فيش مجتهد، لا، فرق بين أن تقول لا يوجد مجتهد وبين أن تقول لا أعلم مجتهد. لا تعلم أنت علمك صغير، لا ترجع لك أنت. أما لا يوجد في الأمة مجتهد، لا مش لك. وبالمناسبة أكرمكم الله، لا يحكم للرجل بأنه مجتهد إلا مجتهد. يبقى لما نقول مثلا يعني الليث بن سعد مجتهد، نعم، من الذي حكم له بأنه مجتهد؟ الأوزاعي، واخد بالك، وفلان وفلان، خلاص. أما تقول لي فلان لعظم بطنه وطول لحيته وكثرة عرقه إذا تحدث مجتهد، ما ينفعش. أنت من أنت؟ انتبه، الله يبارك فيكم، لأن هذه المسألة كثر فيها اللغط. لا يحكم للعالم بأنه عالم إلا العالم، ولا يحكم للمجتهد بأنه مجتهد إلا المجتهد. فإن كنت مجتهدا حتى أصدرت حكما بأن فلانا مجتهد، ورينا نفسك عشان نمشي وراك وناخذ منك العلم وتجيزنا في الاجتهاد كما أجزت فلان. فليس ثم داع أن نطفي على الناس وصف لا يحلم به، ولو صعد إلى السماء بظهره إلا إذا أراد الله. فلابد أن نترفق بالقوم ولا نجامل، وكفانا يعني كذبا على النفوس وتصديرا لمن ليس له بأهل. طيب، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه انتبه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغهم فيكون معذورا. واضح يا اخوانا الجزئيه دي كده؟ يبقى فرغنا من السبب الاولي، وهو ان الدليل ايه؟ لم يصل لمين؟ للعالم او مين؟ او الايه؟ او الصحابي او المجتهد. فلما لم يصله الدليل بدا يتكلم، وخد بالك هو لما تكلم بكلام يخالف الدليل تكلم بدليل أم بغير دليل؟ بدليل. فاكرين الليث بن سعد والإجماع اللي نقر؟ قال: أجمع أهل العلم على أن الذي يحرم الرضاع بالرضاعة ويثبت به التحريم ما يفطر الصائم من اللبن. واخد بالك؟ يعني لو واحد شرب 5 سنتي لبن يفطروه، برضو لو طفل رضع 5 سنتي أصبح ابنا لهذه المرأة، والمرأة أمه وزوجها أبوه. والليث بن سعد نقل الإجماع، يبقى لما استدل الليث بن سعد على هذا الإجماع استدل بظاهر القرآن. قال ابن عبد البر ردا على الإمام الليث: ولعله لم يبلغه الحديث بالأدب وبالاحترام، ولم ينقص في قدره قط، ولم يأخذ بقوله. لما؟ الدليل على خلاف ذلك كان فيما نزل من القرآن، كلام عائشة عند مسلم، 15 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. ما هو إمام؟ تفضل يا شيخ. أعد علي. من أخطأ في العقيدة؟ الكلام ده جابه منين؟ يعني أخونا بيقول إيه؟ في واحد بيقول من أخطأ في العقيدة ينزل من مجتهد إلى عالم، من الذي يجرؤ ويقول على ابن خزيمة أنه ليس بمجتهد؟ مصطفى العدو مجتهد وإنه مجتهد؟ لا والله يا أخي الفاضل، الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلامه في مصطفى العدوي واضح ومعروف، جرح بصريح العبارة، لا يؤخذ من هذا الرجل علم ولا يعول عليه في علم الحديث، كلامي واضح على الملأ. مصطفى بن العدوي شلباية ليس أهلا أن يؤخذ عنه علم، رجل مبتدع زائغ عن الحق، وده كلام الشيخ الألباني فيه مش كلام نحن، وكذلك كلام الشيخ مقبل. نعم لا لا يا أخي الفاضل، كلام ده غير صحيح خالص. شروط المجتهد شرحناها بالتفصيل وأملناها عليكم معايا، دي جزئية أنا قلت وبشدد أهو. من الذي يحكم للمجتهد بأنه مجتهد؟ لو عندك قول لأهل العلم غير الذي سمعته مني أخبرني به. عبد الله بن الإمام مالك يقول: ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 شيخا معمما وفي رواية 40. والإمام مالك من علماء القرن الثاني، واخد بالك؟ يعني كان لسه المدينة غضة بالوحي وبالرسالة. معايا مشايخ، يا ريت نستوعب ونتخلص من حظ النفس، أأمل ذلك، وكفى تلبيسا على الناس وخداعهم، وحسبنا ما حصلناه من الشر من جراء هؤلاء. طيب، يقول: أن يكون الحديث قد بلغهم لكنه لم يثبت عندهم. ليه؟ قال لك: إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول. طيب، مجهول عنده أو متهم. ليه؟ أصله هو إمام، يعني سيدنا الإمام الشافعي إمام. ولعلكم تذكرون كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في وضع الجوائح. وضع الجوائح مسألة معروفة. أنا رحت عند رجب أخوي اشتريت منه جنينة برتقال، والبرتقال احمر واصفر وطعمه ما شاء الله زي الفل. اشترت الجنين بكم يا شيخ رجب؟ تفاصلنا ب50,000 فلوسك اهي. هتشيل امتى؟ قلت له سيبنه بكره وبعده، بعد بعده تلاقي الرجاله هنا بيشيل. رحنا نشيل ولا لقينا ولا برتقال. نزلت عليها جائحه من السماء بقدر الله لحكمه يعلم. الحكم الشرعي فلوس يا حجر، فلوس على ما تأخذ مال أخيك بغير حق، نص الحديث. سيدنا الإمام الشافعي قال لك: لا، البيع انعقد وتم وأصبح في ذمة المشتري. ثم قال: ولو ثبت حديث وضع الجوائح لقلت به.
شفت الأدب العالي؟ بس قال لي لم يثبت عندي. وده أمام. أصل الأئمة ملوش إن هو يقلل درج الإمام. يبقى لم قل ولو ثبت حديث وضع الجوائح لقلت به، مع أن الحديث في البخاري، فكيف لم يثبت عنده؟ ده حديث في البخاري، خبر إيه؟ مش تخبلك؟ حديث في البخاري والإمام الشافعي بيقول لو ثبت. تيجي زياي دي من الإمام الشافعي رد علي إيه وثار؟ أيوة البخاري بعد الإمام الشافعي. معايا مشايخ كده؟ واضحة الأمور دي؟ أرجو الله يبارك فيكم، نتربى ونتأدب على احترام الأئمة وعلى تقديرهم وعلى عدم الجرأة عليهم، وأرجو أن تراعوا أنفسكم وألسنتكم عند الكلام عن العلماء والأئمة. أقصد بالأئمة الأئمة الأربعة وابن حجر والنووي، وأقصد بالعلماء ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان الشيخ صالح وغيرهم، هذا الذي أقصده. أما عدا ذلك من الصبية الأغمار فليسوا يخطر لنا على بال. طيب يقول: وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم ينضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عندهم، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأولي وأكثر من القسم الأولي. ما المراد بالقسم الأول؟ اللي هو الحديث لم يبلغ. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة. فاكرين قصة أبي الحارث الوراق مع شعبة لما في حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة من يدخل من أيها شاء؟ الحديث ده قصته عجيبة عجيبة، حديث صحيح ولكنه لم يثبت عند إمام من الأئمة، فضرب عليه ولكنه ثبت عند غيره. وهذه المسألة إخواني أعني طرق الحديث بفضل الله، الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يقيد لهذه الشريعة في كل عصر ومصر ما يذب عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويدافع عن السنة. العلامة الألباني رحمة الله عليه خير من سعى على حد علمنا في تجميع روايات الأحاديث. وعشان كده الجماعة اللي بيصفوا الشيخ الألباني بأنه متساهل في التحسين يلزم عرضه ويعرفه قدره، واخد بالك، ولا يتعجل. فالرجل إمام في علم المصطلح بشهادة أنداده ورفاقه. رخل يجي واحد يقول لك يا طب يا عم أنا خدت بتحسين الشيخ الألباني، والألباني إمام، وليس معنى ذلك أنه معصوم أبدا، ولكن لأن التطاول. لذلك لما العدوي طلع رسالة نظرات في السلسلة الصحيحة، خبرك، وأول ملطش في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع إلى آخره، حديث العلامة الألباني صححه في السلسلة في رقم 11. هذا المتعالم قال لك هذا ضعيف،
فالرسالة وصلت للعلامة الألباني، وخبرك أنت إزاي؟ الألباني بص فيها وقرأ وقال تزبد قبل أن يتحصن. من تصد قبل أوانه استمع لهوانه. تعدل، وده اللي احنا بنحذر منه غاية التحذير. احنا بنقولها بالفم المليء، انت راجل من اهل المصطلح وعندك علم، وشهد لك الاكابر بانك اهلا ان تحسن وتضعف وتحكم، يا اخي قل لنا نيجي وراك. اما انك مجرد ان تقرأ البيقونية او علم المصطلح او نخبة الفكر او غيرها، وتبدأ بقى تعمل الشجرة وتقول ده مجروح وكذا وتحكم على الاحاديث، ده ما ينفعش خالص كده. لو الاكابر موجودين انت رفقوا بك بالنعال، ده انت رفقوا. اما ان شددوا كما قال ربيع بن عبد الرحمن انها هنا اقوام احق بالسجن من السراق. لا يا اخوان، الموضوع مش سهل خالص، وده اللي انا بحضر منه النبتة. احنا بنقول بملء الفي، علم الشريعة ليس حكرا على احد، لا بتوع الازهر ولا بتوع السعودية ولا اي مخلوق. علم الشريعة لكل من يريد بالاصول والضوابط. تعلمت ولو انك عبد حبشي مجدع الاطراف نجلس بين ركبتيك ونأخذ منك العلم. اما بالتطاول والطعن في الائمة ويبدأ يشهر ويتكلم سرقة الألباني متساهل في التحسين كذا كذا. الألباني مات عن 90 سنة زي الشيخ ابن باز بالضبط. الألباني يعمل في الصناعة الحديثية وعنده من العمر 14 سنة. كم سنة في علم الحديث؟ 76 سنة. انت بقى لك كم سنة بتطلب العلم؟ يعادل 37 سنة. كيف أجر وأجترئ أن أمسح نعل الألباني؟ إيه اللي تقبل؟ إيه اللي تقبل؟ ده اللي عاوز تتعلمه تتربى عليه حتى يبارك لك في علمك وفي سعيك وتنجو. ورحمة الله عن الإمام الشافعي لما قيل نحن نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ونعلم الناس لنرفع الجهل عنهم، إن وصلت لهذا فنعم الرجل أنت. أذن حق أذن. إمام، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. نعم، يعني لو صح الحديث أنا أعمل به، وهذا من شدة ورعه وتقواه. فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. طيب، ده السبب الثاني. قرأنا عليكم ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أقف عند هذا الحد وأملي إن شاء الله في اللقاء القادم بعض الأمثلة على هذا السبب، حتى يكون الكلام يعني له أثر في سلوكنا. وأتينا بأمثلة على الكلام الذي ذكره الإمام. درس السيرة بنعتذر عنه حتى لا نثقل عليكم، لأن وقت الليل قليل، لأن الدرس بيبدأ إن شاء الله بعد الفجر. أي أخ من إخواننا الحاضرين، ونأمل إن شاء الله أن يثبتنا وإياكم على المنهج الحق والمعتقد السليم. أي أخ لم يأخذ كتاب من أسباب هلك الأمم، أخونا الأخ تامر أبو عادل معه الكتب، والكتب متوفرة إن شاء الله، بس أرجو أن يأخذ كل واحد لنفسه فقط، تأخذ لغيرك اصبر حتى نوفي كل من يحضر معنا. كتاب متوفر إن شاء الله موجود، النسخ خلصت اللي هنا، نجيب لغيرها بإذن الله. ما الحكم
إذا أراد المشتري رد السلعة لعيب إلى البائع فأبى البائع، إلى الله المشتكى، هنعمل إيه؟ مش بإيدنا، لأن الأمر في الصدر الأولي كان يروح للقاضي. المعزة معاه، يا حضرة القاضي اشتريت المعزة من الراجل ده وعيوبها هي،
واخد بالك؟
يحكم القاضي خد المعزة رجع الفلوس، حاضر، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن الأمر الآن بيختلف، فهذا أمر لا حيلة لنا فيه. ما حكم المال الذي باع به هذه السلعة والذي أخذه من المشتري؟ هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. أخونا صاحب السيارة تويوتا بنية، ياريت يعني الله يبارك فيكم، رجائي الله يجزاكم بالخير، يعني راعوا الطريق عند ترك وسيلة المواصلات. هنا أخ الله يعفو عنه وعنه يقول: أنا مبتلى بحب لعب كرة القدم في ملعب به جزء مخصص لشرب الشيشة ولعب النرد والشطرنج، وإن كنت ألعب فقط لكني أمر على هذه المخالفات وأريد كلمة لعل الله ينفعني. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وعليه. الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن لعب الكرة في العالم الآن كبيرا من الكبائر، هذا الذي أعتقده ولا أحد عنه. فبالنظر إلى المفاسد والشرور المترتبة على ذلك وإضاعة الوقت وإغار الصدور والتضامر والتشاحن والولاء والبراء لغير شرع الله، لا يشك عاقل في كونها كبيرة من الكبائر. حكم واضح. دعك بقى من إن هي بتنشط، اللي بيفهم في التربية البدنية واخد بالك والرياضة ما يقولش الكلام ده أبدا، بالعكس ده معروف كده، لها ضوابط وقواعد اللي هو عاوز يعني إيه يلعب رياضة والكلام. كرة القدم بعيد عن هذا الأمر، ولكن هي ما هي إلا طريقة مخترعة لإلهاء الناس وشغلهم عما خلقوا من أجله وعن الاهتمام بشريعة الإسلام. فآخر فاضل الله يبارك فيك، صلى الله عليك وعلينا، إلجأ إلى الله. وكيف تصر على أمر هو كبير من الكبائر؟ وبالمناسبة شرك الحكم واضح، الملاعب اللي بتنعمل انتشرت في البلد واخد بالك، وطبعا كشافات كهرباء وبنشتكي واخد بالك، تم تشوف أموالك راحت فين. هذه الملاعب يا أخوان التكسب منها من أكل الحرام، كلام واضح، التكسب منها بيأجر الساعة بالليل بكذا وبالنهار بكذا، التكسب من هذه الملاعب من أكل الحرام. يعني أخونا بيسأل ويقول: اقتناء كلاب الحراسة المنازل في الأماكن البعيدة أو التي تكون قريبة من الطرق بحيث يسهل سرقتها والتعدي على نسائها، فهل يجوز اقتناءها وما حكم ثمنها حيث أن هناك أماكن لبيعها وتربيتها؟ أما عن شراء الكلاب وبيعها فالقول الراجح الحرمة ولا يجوز. والكتاب اللي احنا جمعناه من كلام أهل العلم تحذير الأنام من أكل الحرام المسألة فيه واضحة، ارجع إليه. وباتفاق أهل العلم يجوز اقتناء الكلاب للحراسة، يبقى كده خرجنا عن الأصل إلى الضرورة. الضرورة لا يفتي فيها إلا عالم. فأخونا صاحب السؤال يشوف عالم يقول له: والله أنا عامل كت وكت وكت وكت، وينفع أشتري كلاب ولا ما أشتريش؟ أفتاك العالم خير وبركة، لم يفتك ده هو. أما نحن ما وصلنا وأظن لن نصل، فلم نستطيع أن نتكلم في هذا الأمر. طيب أخونا يقول: هل حفظ الكتاب والسنة حفظ الآيات والأحاديث؟ أما الكتاب فالأمر فيه مفرق، وكذلك السنة، أم أن هناك فرق ظاهر، فرقة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله؟ كلاهما فرقة ظاهرة على الحق، والأدلة التي تحتاجها الأمة الله عز وجل قيض من يحفظها، والله عز وجل أعلى وعلى. أيضا من باب التنبيه أرجو من إخواننا في المسجد جميعهم بلا استثناء بدون تفصيل أن يلتزموا بالصلاة الجماعة خلف الإمام، كلام واضح. إخواننا في المسجد، كل إخواننا طلبة العلم تجاوزا، وعسى أن طلب علم أيوة كده. يلتزموا بالجماعة خلف الإمام. وأيضا التنبيهات العامة، أرجو أن تراعوا ويراعي بعضنا بعضا بعد الانصراف من الدرس. أردت أن تستذكر مسألة مع أخيك فيما بينك وبينه، أردت أن تسمع شيئا تسمع فقط لا تسمع أخاك، نحافظ ونراعي شعورنا، ننام مبكرا حتى نستطيع أن نستوعب الدرس بعد الفجر. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. 5 دقائق إن شاء الله لمن أراد أن يتوضأ، ثم نقيم الصلاة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.